أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي آمل أن يكون واضحا مرشدا موجها مطورا دافعا إلى تعديل السلوك العام داخل نطاق الأسرة ما بين أفرادها صغارا كانوا أو كبارا. وبنتكلم على أولادنا سواء كانوا في فترة المراهقة، سواء كانوا في فترة الطفولة المتقدمة أو المتأخرة. وأعتقد إن هو وضح بالنسبة لنا بعض الأسباب لبعض السلوكيات داخل نسق الأولاد، وإن الشكل العام والمنظومة العامة للأولاد أو البنات أصبح يشكل جزء كبير منهم السلوك العام داخل نطاق الأسرة وداخل مضمونها. هو ده اللي بيخليهم يكملوا بعد كده في السلوك العام، سواء كانوا أزواجا أو زوجات أو أي ما كان الدور اللي بيلعبوه داخل نطاق الحياة. وأعتقد بأن احنا فردنا حلقات على السلوك العام داخل الأسرة، والمرة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت ما كناش بننتقد المتدين، لكن بننتقد السلوك اللي ممكن يخلي أولادنا ياخدوا موقف من فكرة الدين، لأن الأولاد ما بيقدروش يفصلوا ما بين المنهج والأفراد. أما بنكبر شوية بنعرف إنها أخطاء أفراد وإن المنهج ملوش علاقة بيه، ويبتدي البني آدم يفكر بشكل عقلاني ومنطقي مش منطق طفولي. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا في آخرها على نقطة هنبتدي فيها الحلقة دي. الموضوع اللي هقوله بعض أسباب السلوكيات بتاعة الأولاد بيبقى نتيجة لمشاكل عضوية، وده ينقلنا نقلة لأن احنا نبقى عاقلين واحنا بنتعامل مع أولادنا، ونضع احتمالية ان ابني عنده مشكلة ما. اذا قلنا ان السلوك نتيجة لطبيعة المرحلة، قلنا ان السلوك ممكن يكون لقدرات الطفل محتاجة تنمى فيه، قلنا السلوك بيتشكل بالمنظومة الأساسية بتاعة الأب والأم والتعاملات، وقلنا كمان إن ممكن يكون لأسباب عضوية. الأسباب العضوية دي عادة بيتجمع كتير منها داخل نطاق المخ البشري، والمخ البشري زي ما بيتحكم في الجسم بيتحكم في السلوك، زي ما بيتحكم في ضربات القلب بيتحكم في المشاعر. العقل زي ما بيتحكم المخ البشري في التنفس وفي الهضم وفي عملية الإخراج وغيرها، بيتحكم أيضا في الأحاسيس، في المشاعر، في ردود الأفعال. في بعض أوقات بيبقى في أسباب تؤدي إلى مشاكل على مستوى المخ تؤدي إلى سلوكيات، نبتدي إحنا نتفاعل مع السلوك بتاع الطفل على إنه عادي والسلوك عادي محتاج يتعدل، فبنديله على دماغه، لكن الطفل ما بيتعدلش بيسوء أكتر، ونستغرب هو الولد ده زرعه إيه؟ زرع شيطاني زي ما الناس بتقول، لكن ما فيش حاجة اسمها زرع شيطاني وزرع غير شيطاني. الزرعة على حسب البيئة اللي موجودة جواه. مثال محلول، طفل حركته من يومه زيادة، يعني طفل هركه كتير وكمان حركته كتيرة متعبة، بتبتدي من فترة الولادة بأن الطفل نومه يبقى ملخبط قوي وعياطه وزنه زيادة. ساعات ما بيبتديش من الفترة دي، ده بيبتدي في رحم الأم، بتبقى الحركة بتاعته زيادة، فبيسموه طفل حركي. الطفل الحركي ده بيبتدي يتحرك في سن سنة ونص سنتين، يبتدي يخلع الحاجة، يفك الحاجة، يكبر يبقى سنتين ونص، ما يجيبه من فوق الكنبة، من فوق التسريحة، من فوق الدولاب، من فوق الطرقة هو بيطلع. وعشان ماما مش فاهمة ان في اطفال حركيين بطبعهم ونسبة من الاولاد بيبقوا كده، بتنهك، فبيبقى رد فعل الاسرة عامة لاما بتزعق، لاما بتضرب، لاما بتشخط، لاما بتلسوع، لاما بتعمل اي حاجة عشان الحركة دي تتهد. ساعات يتفتق الذهن انه يروح حضانة، فما بيروح حضانة بيبتدي الولد يبقى بيتحرك بزيادة، الحضانة تقول لك ده زيادة قوي، حركته زيادة، وساعات يمد ايده على اصحابه، وساعات يتخانق، وساعات ما يقعدش اما بيكبر في المكان التعليمي، ويبتدي يتحرك، ويبتدي يقف من غير سبب، ويبتدي يفتح شنطته ويجيب الساندويتش ويقعد ياكله في وسط الفصل. حاجات تخلي كل المحيطين تفسر ان ده عند، تفسر ان الولد دماغه ناشفة، تفسر قلة رباية، تفسر ان الولد ده سلوكه مش كويس، وبالتالي ردود الافعال الطبيعية لعدم معرفتنا ان في اطفال حركيين بيبقى ان احنا بنوجه اللوم للطفل، ونبتدي ننتقد فيه، ونبتدي نحط عقاب، ونبتدي نمنع ونحرم، واحنا مش واخدين بالنا ان الطفل ده بطبيعته حركي. لو الطفل ده لعبناه شوية رياضة، وزبطنا نظام اكله، قللنا الطاقات اللي موجودة جوه الاكل من حلويات وشوكولاتات ومن دهون ومن نشويات، الامور ممكن مع الرياضة ومع ده تهدى. يبقى عملنا ايه بالرياضة؟ خدنا طاقة وقللنا الأكل بشكل منظم، عملنا حمية غذائية، فالولد هدي. عادة الأولاد الحركيين ما بيتأثروش قوي بده، بعضهم بيتأثر والبعض الآخر ما بيتأثرش. يبتدي الطفل عشان يذاكر بيفرك، وماما عشان تذاكر له يبقى راسه في الأرض ورجليه فوق، أو شوية تحت المكتب، أو بيتحرك وماما هارية ونكتف نفسها عشان يقعد على الكرسي وهو ما بيقعدش. بتفسر ده ماما ان الولد ده لعبي مش بتاع مذاكرة. ليه؟ لانه بيفهم كويس وبيلقط بالرغم انه بيتحرك كتير. الاولاد دول بيبقوا اذكياء، لكن المشكلة انهم مش ركزين. شوية تبتدي ماما تشتكي انه مش مركز. ليه مش مركز؟ لان هو بيقعد عينيه موجودة في كل حتة، ايديه شغالة في كل حتة، والتفسير الطبيعي ان واد لعبي. نودي رياضة اصل ما فيش وقت، نعمل حمية غذائية اصل الواد اكول، طب ننظم المسائل شويتين اصل مش نافع. ويبتدي الطفل الحركي ده حركته تقل على سن 7 سنين 8 سنين، وتركيزه يظل يتأثر لحد ما تيجي رابعة ابتدائي وتخش مادتين في رابعة ابتدائي، يبتدي الأحمال الدراسية تتقل، ومحتاجة طفل يركز ويركز. لا بيركز ولا بيركز، بيجيب نتائج كويسة بيجيب نتائج كويسة. عارفين ليه؟ لأن ماما فوق راسه طول الوقت، وطالما ماما فوق راسه ورجعت معاه تلاقي الولد ده تمام. مش بس كده، ده الولد ده أخطاءه كلها مش قلة معرفة، أخطاء الطفل ده قلة تركيز. الطفل ده يحل الصعب ويسيب السهل. عشان كده الطفل اللي مش مركز وعنده مشكلة في التركيز ده الطفل اللي مع ماما أو المدرس بيجيب الدرجة النهائية، لكن لو اتساب مع الورقة يبتدي يسقط درجات نتيجة لقلة التركيز مش لعدم المعرفة. وعشان كده بيتشد شعر الأمهات وبتتخانق وبتصوت وبتتكلم مع الطفل بشكل سلبي، ومش واخدة بالها ان ده ممكن يكون تشتت في الانتباه، او الطفل مش مركز، او الطفل عنده مشكلة في التركيز زي قصر النظر وطول النظر، لكن ما بناخدش بالنا. الطفل ده مرضاته في الفصل وحشة، وبايخة، وطالما حركته موجود يبقى انتقادات المدرسين كتير، لأن طفل بيتحرك جوه الفصل يبقى بيعمل إزعاج جوه الفصل، وبالتالي لازم ينتقد، لازم يحاسب، لازم يروح للناظر، لازم يروح للمدير، لازم يتعاقب، وكمان بيكتب في دفتر الأحوال بتاعه كل يوم الطفل كثير الحركة، الطفل مشتت الانتباه، أرجو الاهتمام بالواجب. وبالقطع في البيت بيبقى رد الفعل برضو صعب لعدم تفاهمهم ان الطفل ده حركي وفي نفس الوقت عنده تشتت في الانتباه، ومش بس كده ده عنده كمان اندفاعية. وبالتالي يبتدي المدرسين يقولوا الولد ده مزعج، ولو الولد ده شاطر فعلا هيقول لك بيشفع له انه شاطر، لكن زيادة بيتكلم بيندفع بيقول بيرد، ساعات يبقى المهرج بتاع الفصل، وساعات كتيرة يعمل مشاكل وهو اللي يظهر جوه الفصل على اعتبار انه صاحب مشاكل. الطفل ده بيبقى اجتماعي عادة، وبيبقى اصدقائه كتير، وبيبقى ميال للقيادة وفرض الرأي، وبتبقى دي طبيعة بتحبها الأمهات والآباء، وبيعتبروا ابنهم مميز بشكل أو بآخر، لكن ما بياخدوش بالهم إن الاندفاعية وتشتت الانتباه بعد شوية ممكن تعمل مشاكل أكبر في فترة إعدادي. مع مرور الوقت المستوى الدراسي بيقل والنتائج بتقل، والأمهات تبتدي تتجر وتتضايق وتبقى مش عارفة تتصرف إزاي، ويبتدي ما بيكبر يخش فترة المراهقة، وبالتالي مش هتقدر تحكم عليه زي ما كانت بتحكم عليه أيام ما كان في أولى ابتدائي أو ثانية أو ثالثة، فيبتدي يتملص ويبتدي مشاكله تكتر في البيت. الولد مش راكز، الولد مشتت، الولد بينكش في إخواته، الولد عامل مشاكل، الولد مش راكز في مكانه، مش بيقعد، مش عاقل ومتزن في ردود أفعاله، بيحب الإلكترونيات بشكل غير عادي. النوعية دي تحب الإلكترونيات بشكل غير عادي وبتبقى بارعة جدا فيه، لكن الإلكترونيات العدو الأول للقضية دي. أما بيكبر الولد ويبقى في فترة 12-13 سنة تبتدي السلوكيات بتاعه تلخبط. الطفل اللي زي ده يبتدي يكذب، الطفل اللي زي ده مشاكله في الفصل بتزيد، الطفل اللي زي ده بيبتدي يتمرد بزيادة، الطفل اللي زي ده ممكن يمد ايده في بعض اوقات، الطفل اللي زي ده بيحب الاطفال الشمال مش اليمين لانه ما بيحبش القواعد ولا النظام، وبالتالي سلوكياته تبتدي تسوء. تيجي الام في اعدادي او في تانية او في اولى الحق الولد سلوكياته مش عارفين جايبها منين، اما نيجي نبتدي نسأل على التشتت بتاع الانتباه، موجود من زمان، انا كان لازم ابقى فوق راسه عشان يجيب درجة كويسة، واما سبته في اعدادي مستواه قل، دي احد علامات تشتت الانتباه. تاني علامة من تشتت الانتباه عند الاطفال انه معاكي بيجيب 100% في الفصل يجيب اقل، لانه بيغلط وبينسى او يسيب اسئلة او يحل الصعب ويسيب السهل، دي علامات كلها تشتت في الانتباه. او بعينيه يبان مش ركز عينيه من الهوى، واهم حاجة في تشتت الانتباه تبقى انت محروق دمك في المذاكرة وفي انك بتشرح الموضوع، يطلع لك يقول لك هو بابا هيجيب لي امتى الموبايل اللي وعدني بيه، يا نهار ابيض، يعني انا حرقه دمي في الموضوع وقاعده اشرح لك، انت بتسالني على موبايل ولا غير موبايل ولا راح ولا جه. المشتتين في الانتباه كثير الاعذار، عاوز اخش الحمام، عاوز اكل، يقوم مرتين ثلاثه عشان ياكل، يخش مرتين ثلاثه عشان يخش الحمام، خلاص اصل الكرسي ده مش مريحني، اصل القعده دي مش على مزاجي، اصل الجو مش عاوزين نغيره، اصل اللمبه ما اعرفش عامله ازاي. ويبتدي الطفل في كل المراحل دي ينعت بالتقصير، انا هبتدي اقول عليه مقصر، وكمان طوله البال مش هتستمر كتير، وبالتالي هبتدي اتنرفز واتعصب، هبتدي اتدخل بشكل عنيف، هبتدي اتدخل بشكل في قسوة وفي تقليل، هبتدي اتكلم بكلام ما يصحش وما ينفعش وبالتالي انت غبي، انت ما بتفهمش، انت مش طموح، انت ما عندكش اهداف، انت لعبي، انت مالكش في المذاكره، انت 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 انت. وبالتالي ثقه الاولاد دي بتقل مع الوقت، وطالما ثقته ضعيفه يبقى اختياراته مش هتبقى تمام، وطالما اختياراته مش هتبقى تمام يبقى اخطائه السلوكيه بتزيد، وبالتالي بيبتدي الامور تتطور. الموضوع ده والقصة دي بتاع تشتت الانتباه والأخطاء السلوكية أساسها عضوي، بمعنى أن برمجة الخلايا في الفص الأمامي ما بتتمش بشكل سليم نتيجة الأسباب. الفص الأمامي ده مسؤول عن الانتباه الأكاديمي اللي ليه علاقة بالدراسة والسلوك، ليه علاقة بالتحكم في السلوك، ازاي افرمل هنا وما اقولش دي او اقول دي، لها علاقه بالاستفاده من الاخطاء السابقه. وبالتالي الاطفال المفرط في الحركه او المندفع او المشتت بيبقى اخطاءه متكرره بالرغم انه ممكن يعاقب عقاب كبير، لكن في كل مره اكنك نسيتي. وبالتالي الاطفال المشتتين دول المندفعين ساعات بيتعمي نظرنا خلاص وعقلنا ونعتبرهم قلالات الأدب، مش متربيين، محتاجين تربية ومحتاجين شدة، ويطلع من تحت إيدينا مشكلة كبيرة. عشان كده الأولاد دول بيتضربوا كتير، بيتهزقوا كتير، بيتبستفوا كتير، وعشان كده الملجأ والمخرج بالنسبة لهم الشارع في فترة زمنية وعمرية بتاعت فترة إعدادي وثانوي، وما بنقدرش نلمهم. مستوى الأولاد الدراسي بيقل بالتدريج، يبقى جايب في ابتدائي تسعينات، إعدادي بالكتير تمانينات، يختمها في الثانية أو تالتة إعدادي في تمانين، في ثانوي يجيب سبعينات وقد يجيب ستينات. ليه؟ عشان مشكلة تشتت الانتباه بتزيد مع السن، وبتأثر في التحصيل، وبتأثر في القدرات مع مرور الوقت، بالرغم ان الذكاء العام بتاعه بيبقى جيد جدا. ونستغرب دايما الكلام على الاولاد دول، ده الواد ده كويس قوي، بس لو يركز، هو بمزاجه بيركز على الالكترونيات بيبقى زي الفل، لكن على الدراسة تلاقيه دايما مش مركز، هو بيركز بمزاجه. ونبتدي نحط في دماغنا افكار خاطئة لهذا المنطلق، ونبتدي نمشي عليها منكرين وجود مشكلة عند ابني ممكن تكون جينية نتيجة للتركيبة الوراثية بتاعت الولد، ممكن يكون أحد أفراد الأسرة ما كملش تعليمه، كان صعب تعليمه، سلوكه ما كانش كويس، أسلوبه ما كانش طيب، أخطاؤه كتيرة، مشاكله السلوكية زيادة، عامل من عوامل الوراثة. وممكن تكون نتيجة لولادة وحمل، حصل مشاكل ايا ما كانت المشاكل، المية اتفضت قبل اوانها، البليروبين ارتفع، الصفرة بتاعته ارتفعت مثلا لفوق ال 18 او ال 16، الولد ممكن يكون اتولد بجفت ولا بشفط، الطفل اتحولت من ولادة قيصري طبيعي لولادة قيصري نتيجة لان ضربات القلب قلت شويتين، المية اتفضت قبل اوانها، اصلا قعدت اخلف من بقال 24 ساعة والدكتور شاطر جدا ما يرضاش يولد قيصري ابدا، دكتور عنده ضمير، ويبقى الواد اتحشر وبدا يدفع ثمن الحشره بتاعته دي، مشكله طول العمر من تشتت الانتباه والاندفاعيه نتيجه لحشره الراس فتره طويله من الزمن. وبالتالي حتى بننصح ان لو في شبهه مشاكل في الولاده يتولد قيصري الولد بعيدا عن تأثر المخ بأي صورة من الصور. عشان كده الأولاد اللي زي دول أولاد ممكن يتولدوا قبل الميعاد، أولاد بعد الميعاد في بعض أوقات، أولاد اتولدوا في سن 8 أشهر أو ابن 7 أو غيرهم من الأمور. وبالتالي الأولاد دول بيتظلموا لأن احنا ما وقفناش مع نفسنا وقفة. أنا جربت مع ابني كل حاجة، شدة وسهولة، ما جابش نتيجة، يبقى الحل عند متخصص خلاص، يبقى متخصص يقول لي أحلها إزاي. في متصل من المتصلين جه وقال في حلقة من الحلقات، أنتوا قاعدين بتتكلموا كلام غير منطقي وغير موضوعي، وكلام بس وانتوا قاعدين في الاستوديو. ده انا ابني جربت معاه كل الاساليب الممكنه وغير الممكنه في اصلاحه. لين استخدمت، شده استخدمت، حرمان استخدمت، عطاءات استخدمت، حوار استخدمت، وبالرغم من كده هو في الشارع ال 24 ساعه مش قادر المه، بيفتح الباب بيخبطه بيخرج بيقعد وقت ما هو عاوز، لا عاوز يذاكر ولا عاوز يعمل ولا عاوز كذا. ما هو ده الطفل اللي احنا بنحكي عنه، اللي لو تداركنا المشكله من البدايه من كي جي 1 وكي جي 2 اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي، مش هيوصل في فتره اعدادي وفتره ثانوي الى المشكله اللي وصلنا اليها. الاطفال المشتتين المندفعين جدا اللي اخطائهم كتيره اللي بيعاقبوا كتير، هم دول اللي كان بيتقال عليهم زمان يطلع من ظهر العالم فاسد. يبقى الاسره شكلها واتجاهاتها وتوجيهها تمام 100%، لكن بالرغم من كده السلوك بتاع هذا الطفل مغاير لكل التوجهات بتاعت الاسره منذ الصغر. فيبتدي اصدقائه يبقوا مش كويسين، وسلوكه يبقى مش كويس، ويبتدي يعمل سلوكيات منحرفه كمد الايد مثلا، او ان هو يطفش شويتين، او يقعد مع اصدقاء مش كويسين، او يرتكب بعض الحماقات، او يكون كذاب على طول الخط، وغيرها من الامور. وبالرغم من كده ما بنلتفتش، لا نلتفت، الا ان الاولاد المشتتين في الدراسه دي مش لانهم مش عاوزين يركزوا، نشيل من دماغنا دي. طالما جربت التحفيز، طالما جربت العقاب، طالما جربت قعدته في اوضه فاضيه، طالما جربت انك تذاكر واحد لواحد، طالما المدرسين اجمعوا ان الولد ده ذكي جدا وامكانياته في التحصيل كويسه جدا، لكن هو محتاج انه يركز، يبقى ده عنده مشكله في التركيز، محتاج متخصص طب نفسي يروح يتقيم، وبعد ما يتقيم لإما ياخد علاج لإما ياخد تدريبات على حسب نوعية ودرجة التشتت اللي موجود. وفكرة العلاج الناس بترفضها، ارفضوا زي ما انتوا عاوزين، لكن الواقع بيقول ان المشكلة مش في الدواء، المشكلة الحقيقية اللي موجودة ان احنا لو سبنا اولادنا بالمنظر ده هتسوء الامور اكثر مما تسوء. وبالتالي الفكرة أصل إحنا خايفين من العلاج النفسي، أصل نسمع العلاج النفسي بيعمل كذا، أصل يا دكتور ما تقوليش أنا شفت الحالة الفلانية كان مغمى عليها من كتر الدواء، أصل أنا بشوف مية على المخ، أصل أنا بشوف كذا. كلام أم محمد وأم حسين ده ما بيتصرفش علميا، وعند ربنا سبحانه وتعالى مش يتصرف، لأن ده جهل. تروح للمتخصص واسأله الدواء ده هيعمل مية على المخ، هيعمل خرف، هيعمل صرع، هيعمل هباب، هيعمل مشاكل، الأول هيقول لك الواقع. الفكرة مش فكرة دواء أو غير دواء، الفكرة إن ابني ده لو استمر بتشتته ده وباندفاعه ده على أمل إن التشتت يتحسن والاندفاعية تتحسن أو حاجة منهم موجودة تتحسن، ما بيحصلش لا بعد سن المراهقة ولا قبل سن المراهقة، لكن الواقع بيقول إن النسبة اللي بتعدي لحد فترة المراهقة بينتج عنها مشاكل قد كده. فبدل ما الولد يجيب تسعينات في الثانوية العامة يجيب 60-50 وقد لا ينجح. بعد ما كنا بنقول واعدين ان الولد ده يبقى ما حصلش بعد حفظه للقرآن الكريم سريعا، وبعد ما وجهناه وبعد ما عملناه هنلاقيه بعد كده على اعدادية لا صلاة ولا قرآن، سجاير، اصحاب، اصدقاء، لعب في الشارع، تنطيط، عدم مروح مدرسة، وتزويغ. قدام ده كله انت عاوز ابنك يوصل لايه؟ ده المهم، هدفك من ابنك ايه؟ وبالتالي انت بتشيل العيب اللي موجود ده. فاذا كان تشتت الانتباه ده هيمنعه من التفوق الدراسي اللي انت تأمل اليه يبقى لازم يعالج. اذا كان الاندفاعية هتؤدي الى سوء السلوك والانحراف السلوكي والمشاكل السلوكية في فترة المراهقة وما بعدها يبقى لازم اعالج ده. الاندفاعية طالما موجودة عند كثير من الأشخاص نتيجة لأنهم بيتنرفزوا بيتعصبوا أو بيستفزوا أو سريع الاستفزاز، وعلامة من العلامات الواضحة للاندفاعيين دائما يروا العيوب في الأشخاص اللي قدامهم مش فيهم هم شخصيا. وبالتالي طالما أنا شايف ده يبقى لابد من علاج هذا الولد. الأطفال المندفعين عامة بيبقى حياتهم العملية لذيذة وظريفة، بس المشكلة بتاعتهم إنهم ما بيحبوش التحكم، وبالتالي بينتقلوا من شغل إلى شغل إلى شغل إلى شغل وغير ناجحين، وعلاقاتهم الاجتماعية بتبقى حادة وغير منتظمة، وبيتنقل من شغل لشغل الحياة لحياة. نسبة كبيرة من المتعاطين للحشيش والشرب وغيره من الأمور هم الأولاد المندفعين دول، لأن الأولاد المندفعين دول بيبقى نسبة كبيرة منهم الثقة ضعيفة، إحساسهم بعدم الانتماء وارد، بيبقى الأصدقاء السوء بالنسبة لهم أريح، بيبقى الجو العام مهيأ، بيبقى خلاص الأهل زهقوا منه، بقى يقعد فترات طويلة برا البيت، بيرجع لهم الساعة 2 الصبح وهو في تانية ثانوي تالتة ثانوي مش قادرين يتحكموا فيه، الولد كبر وفي نفس الوقت الأم خايفة والأب خايف لو ما فتحلوش البيت هيروح فين، بيبقى طفل مندفع محتاج علاج. وبالتالي لازم ناخد بالنا إن بعض أوقات قد تكون هناك أسباب عضوية تؤدي إلى تشتت الانتباه والاندفاعية كمرض من الأمراض. قد يكون في التاريخ الأسري، وقد يكون في التركيبة الجينية، وقد يكون مشاكل أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة ببعض الأمور العضوية اللي موجودة، يبقى لازم أخد بالي منها، يبقى لازم أسأل متخصص. ما عدش أنعت الولد بالغباء أو بالعبط أو بسوء السلوك أو بالانحراف أو لأنه هو ما ترباش أو هو كذا والولد عنده المشكلة اللي موجودة دي، فبيتظلموا الأولاد دول. نفس المشكلة ممكن تنتج عند أولاد ذكائهم أقل من المتوقع. ما بنتكلمش على ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا بتكلم على واحد قدراته بدل ما هي 90 في الثمانينات 88 89 كذا، ذكاؤه كويس بس ناقص إلا حتة، اللي حتى دي تعمل له مشاكل في المذاكرة فيبتدي يبقى فيه بعض الصعوبات في التعلم، فبيبقى فيه عنده مادة أصعب من مادة. في أولاد الرياضيات أسهل من العربي، وعادة الأولاد اللي موجودين عندهم في الثمانينات بيبقى اللغات أصعب من الرياضيات. وبالتالي لازم أكون حاطط في ذهني احتمالية الأسباب العضوية للمشاكل التعليمية والدراسية اللي بتواجه أولادي. فإذا كنت عاوز ابني يبقى كويس يبقى لازم أزيل هذا السبب من تشتت الانتباه أو الاندفاعية أو عدم الارتكاز أو المشاكل الاجتماعية أو قلة الثقة أو القلق والتوتر اللي بيبقى كامن عند الأولاد أو غيرها من الأمور. فأنا لازم أعالج ده. وبالتالي لابد من وضع في الاعتبار ساعة ما يعيني ابني إن احتمال يكون عنده مشكلة محتاج مراجعة، وهي عبارة عن الاختبارات بتتم. الاختبارات دي بتوضح إذا كان هو في المعدلات الطبيعية ولا مش من المعدلات الطبيعية، وبقتش كوارث يعني في عملية العلاج. العلاج قد يمتد فترة، يمتد فترة، بس ابني ما أسلموش للفشل في المستقبل سواء كان اجتماعيا أو دراسيا أو سلوكيا أو عمليا، طالما في إيدي عملية التعديل اللي موجود. في أولاد بيبقى ذكاهم أعلى من المعدل الطبيعي وبيبقى عندهم تشتت في الانتباه، وما بتعلم الأب والأم بواقع الذكاء ده محتاج المحافظة عليه لأنه حيتأثر لو تشتت الانتباه استمر سنوات. لا، أعالجه أحسن عشان نعاوز ابني مختلف، ابني مبدع، ابني يبقى أفضل. لكن طبيعة الحال إذا استمر تشتت الانتباه بتعاني منه الأم لأنها هي اللي بتذاكر طول الوقت، وبالتالي بتقعد مع الولد من كيجي لحد ما تسلمه في الثانوية العامة ولحد ما توصل للجامعة. وبالتالي ممكن نسهل الأمور على الأولاد وتبقى العملية الدراسية أسهل وتبقى العملية التوجيهية أسهل. ليه لا؟ ليه ما نعملش ده؟ عشان كده أحد أسباب التغيرات السلوكية أو المشاكل الدراسية أو غيرها من الأمور قد تكون أبعاد عضوية محتاجة تدخل متخصص في سبيل التشخيص وكتابة العلاج. في معانا اتصال، ناخد الاتصال. تفضل. وعليكم السلام. تفضلي يا فندم.
دكتور ياسر معايا؟
اي فندم اتفضلي.
ايوه معلش اسف، انا طالبه في ثالثه ثانوي وعندي مشكله برضو في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه.
اتفضلي يا بنتي.
انا بالنسبه لي برضو عندي تشتت كبير، ببقى قاعده في الحصه بسرح، حتى لما بيجي اقعد اذاكر يعني ممكن بقعد بالساعه وبالف، يعني انا بعرف الف روايات وحاجات من دي، ساعات بقعد الف وانا قاعده بذاكر. ونفس النظام عندي الرياضه دي، يعني الحمد لله متفوقه فيها جدا وبقفل، وساعات بحل الدروس من قبل ما تنشرح لي. عندي اللغات ما اعرفش فيها اي حاجه خالص، يعني مش عارفه. او طبعا في مشاكل طبعا في البيت، حاجه يعني الله المستعان، يعني في حاجات يعني مش عارفه، يعني هم ما كانوش يعرفوا ربنا جابونا ليه للدنيا.
قصدك يعني بايه؟ قصدك الكلام بايه؟ قولي لي وضحي. يعني الجو مش مهيئ، يعني
مش مهيئ خالص ان واحده في ثالثه ثانوي خالص ان هم يزقنا زي كده. وخايفه طبعا لان انا عايزه اكون حاجه، وطبعا مستواي ده مش مبشر ان اكون حاجه زي ما انا عايزه وطموحه. وبرضه في مشاكل كتير نفسيه بالنسبه لي. انا اساسا نفسي مش فاهمه، يعني انا دلوقتي بكلم حضرتك انا مش فاهمه اساسا حاجات كتير، انا مش فاهماها، مش عارفه. ساعات بنقف مش عارفه انا جيت امتى، ازاي الدنيا دي، ومش فاهمه، بستغرب كل الجو اللي حواليا. وبرده حكايه برده دايما في البيت طبعا، ودايما يعني وانا من النوع اللي ما بحبش حد يجي على كرامتي، يعني نظام المفروض هما بقى يفهموا ان احنا كبرنا، يعني يتعاملوا معانا بقى باسلوب راقي شويه. ولما بتكلم مثلا انا مثلا يعني احنا لغتنا غير لغتهم هم، يعني المفروض يفهموها او حتى يتعصوا معانا، لا دايما يقعدوا يجيبوها ان ده عقوق وده انها قله ادب.
زي ايه؟ اديني مثال كده من وجهه نظرك. دي طريقه عاديه جدا، مش قصدك بيها انك تعقي، لكن بابا وماما بيشوفوا انها عقوق.
يعني مثلا هي مثلا بتقول لي اعملي مثلا حاجه في البيت، فانا بقول لها انا مش فاضيه، مش عارفه ايه، انا مش يعني تشوف ده ان ده عقوق ليا اللي انا ما قلتلهاش. او اكلمها مثلا بلغه مثلا اقول لها ايه انت قفزت الموضوع، هي بتفهم يعني اسفه يعني، فهي بتفهمها دي اللي انا ما عنديش ادب معاها في الحوار. بيفهموها كده، معلش انا اسفه يعني.
لكن انت مش قصدك
انا مش قصدي
مش قصدك تماما، يعني من جواكي وحقيقه مش قصدك انك تقللي في
لا والله حد. لا ابدا. ولما اتكلم معاهم بقى يعني بحب اتكلم معاهم، لان هم كل حاجه في الدنيا هي دي بالنسبه لي. فلما بتكلم معاهم بقى في موضوع لما هم بيسمعوني ببقى فرحانه، فبتكلم باندفاعيه، يفهموا طريقتي، ولا انا مثلا بمثل بايديا واوضح لهم بايديا، بيفهموها ان ده برضو حاجه يعني ايه، ده خير برضو عن نطق الادب. فده طبعا. وطبعا بنعاند لما بلاقيهم كده، بيعاند معاهم. يعني حاجات كتير. وبرضو انا عندي حاجات مش عارفه.
حاضر انا هقول لك شويه خطوات كده عسى ان هي تجيب نتائج معك. طيب احنا عندنا شقين هنا عشان نفهم مشكله البنوته بتاعتنا اللي في الثانويه العامه. لازم نفهم حاجتين. اولا، هو فعلا حقيقه وده مش في صف السن، بيبقى السن ده فعلا طريقه كلامه بتبقى بحرقه شويتين، بعصبيه حبتين، بقلب لو نقدر نعبر. ليس قصدهم ابدا تقليل احترام للوالد والوالده فوق راسنا من فوق، والا المثال الواضح قدامنا اللي وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدث معه واعترض على قرار عسكري الرسول واخده في غزوة أحد، والغزوة كانت صعبة بكل المقاييس، الأعداد من 1-3 وأقل، العدد بتاع المسلمين 1,000 و3,000، وانسحب جزء كبير فبقوا 700، والرسول في زحمة التخطيط للمعركة في نفس الوقت بيتكلم مع الرماة إنهم ما ينزلوش، في نفس الوقت بيوحد الصفوف وبيحددها، وخرج كاره من المدينة لبرة على اعتبار إن الشباب غلبوا على الأمر في الوقت ده، ملابسات كلها ضغطة محتاجة قرارات عسكرية واضحة، يعني مش عاوزين نرجعها. من ضمن القرارات العسكرية إن اللي أقل من 15 سنة ما يخش. لكن بالرغم من ده اتنين من صغار الصحابة تقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد اختصم للرسول صلى الله عليه وسلم. واحد قال أنا أرماهم سهما، والتاني قال أنا أسرعه. طب هو أجاز الأولاني عشان هو ماهر جدا في ضرب السهام، وفعلا جعله في 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 جبل الرماة. وبالرغم من كده كان بالرغم انه اصغر سنا الا ان هو كان اثبت واحد من الثابتين في جبل الرماة، لان امر الرسول كان واضح، ولو تخطفتنا الطير ما تتحركوش من فوق الجبل. في نفس الوقت صاحبه اللي بيلعب معاه وبيخرج معاه وبيتكلم معاه وبيتناقش معاه اعترض وقال انت اجزت وانا اقدر اسرعه وممكن اغلبه. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الرامي بيضرب ازاي، وشاف الصحابي ده الصغنون ده ازاي بيغلب صاحبه، واجاز الاتنين في وقت الضغوط كبيره والمشاكل عسكريه والمعركه هتقوم والوضع حرج. وبالرغم من كده الرسول بكل سلامه نفس اجاز الاتنين. ما لقيناش واحد من الصحابة يقول بلاش لعب العيال ده، ما لقيناش واحد من الصحابة يقول ده جيل يعلم بيه ربنا، ما شفناش واحد من الصحابة يقول ده تعدي بالطريقة اللي انتوا بتعملوها دي وبتعترضوا على قرار عسكري خارج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اعتراض وغير مقبول. وما اتكلم الاتنين كانوا بيتكلموا في مجادلة، زي الحباب بن المنذر أما لقى موقع بدر ما هذا بموضع، ده مش موضع، ده مش مكان صح عشان نخيم فيه، ما هذا برأي، ده مش رأي، ما هذا بموضع، ده مش موضع. طريقة السن بتاع 16 17 18 تنزل تحت تنزل فوق، طبيعته كده، طبيعته حامي بيتكلم بإيده وبحواجبه برجله وبإيده، لأنه بيحاول يعبر، لأنه بيؤمن إن هو صاحب قضية، حتى لو بيعبر عن نفسه في مشكلة، حتى لو بيعبر عن نفسه في حاجة، حتى لو بيعبر عن نفسه في كذا بيبقى عامل كذا. دي مش قلة أدب، دي طريقة تعبير ليس معناها تقليل في قيمة الأب والأم. أما الشاب اللي متصورين إنه هيحط إيديه تحت ورا ظهره كده، ده الغير طبيعي، خدوها. يعني الطفل الهادي المستقر اللي هو في 16 17 ده اللي بيتكلم وعينيه مكسورة والكلام ده، مش الأكثرية مش كده، دول الاستثناء اللي موجود وربنا يكرمكم بيهم، لكن ليست القاعدة. لكن القاعدة ان الولاد بيبقوا بيتكلموا، فطبيعي بقول للوالد والوالدة بتوع البنوتة بتاعتنا إن مش قصدها إساءة أدب إطلاقا، زي ما قالت التعبير، يعني بتقول يعني بابا وماما هبت كل الدنيا لي، هم دول الدنيا بتاعتي، فاللي يقول إن بابا وماما وأسرتي هم الهبة وهم كل حاجة في الدنيا بتاعتي، معنى كده إنكم لكم قيمة كبيرة في قلوبهم، لكن طريقة التعبير بتخنهم. فبلاش نخرج من نسق الموضوع اللي بنتكلم فيه ونمسك في طريقة التعبير وطريقة الإشارة وطريقة كذا وطريقة كذا، وتقلبوا الدنيا والدنيا تتقلب، لا حققنا الغرض ولا في نفس الوقت عدلنا حاجة، وكل مرة بنمسك عليهم انهم بيتكلموا بالطريقة الفلانية، ودي مستفزة جدا بالنسبة للسن ده. وبالتالي مطلوب ان احنا نتفهم المرحلة السنية. البنوتة بتاعتنا بتسرح كتير، بتتأثر كتير، واضح ان المشاكل مقصرة، البنوتة دي حساسة وبالتالي بتتخيل وتتصور في كتير من الأحيان، أنصحها نصيحتين عشان عبتدي بيها المرة الجاية إن شاء الله، لأن وقتنا مر للأسف. إن هما نقطتين نحاول حد يذاكر معانا، يسمع لنا، حد يقرأ معانا، حد يتناقش معانا، ونخلي المدرسين يعملوا لنا امتحانات دورية سريعة عشان يضغط علينا في ده. الحاجة الثالثة نعمل جدول مع حد من الناس اللي بنحبهم ويتابعونا يوميا بالحاجات اللي ايه بتخلص عامة. الموضوع مازال معلق ومفتوح ومستمر، الأسباب العضوية للتغيرات السلوكية المختلفة اللي ممكن تنتج عند أولادنا وقد ينتج منها مشاكل كتير، ننعتها ونصفها ونقول إنها غباء، ممكن نقول عليه عدم اعتناء، ممكن يكون بمزاجه، ممكن يكون مش شاطر، ممكن يكون لعبي، لكن هو بيبقى الولد أسيء فهمه، لأن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه ابتلاء بسيط يمكن علاجه بسهولة. تكلمنا على تشتت الانتباه والاندفاعية والتغيرات السلوكية اللي ممكن تحصل نتيجة ليهم، وتكلمنا على الأسباب المختلفة بتاعتهم. أرجو من الله إن احنا نراجع نفسنا، وتنتظروني وأنتظركم حتى ألقاكم إن شاء الله إن شاء الله يوم الجمعة يوم الخميس القادم قبل الساعة بتوقيت القاهرة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wow.